مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة فيما وراء حدث جديد. بعد عودة قناتكم صفا التي غابت عنكم غيبة صغرى ثم عادت بفضل دعمكم ومجهوداتكم، سواء كان دعما ماديا أو معنويا، هذه المساندة التي نشكرها لكل من ساهم فيها من الناحيتين. وأدعو الله عز وجل ألا تغيب صفا غيبة كبرى أبدا بفضل هذا الدعم، سواء كان ماديا أو معنويا. ندخل بالموضوع. أفغانستان مقبرة الامبراطوريات، يقول بعضهم ويضيف: ألم تسهم أفغانستان في انهيار الاتحاد السوفيتي؟ ألم تكن سببا في إرهاق ميزانية الولايات المتحدة، أحد الاقتصادات العملاقة في العالم؟ ألم تبقى أفغانستان عاصية على الاحتلال طوال القرون الماضية؟ ثم ألا يدل تصاعد نفوذ حركة طالبان في أفغانستان على الفشل الذريع الذي منيت به القوات الغربية طوال سنوات الاحتلال الثمانية؟ وفي المقابل يتساءل البعض الآخر: أليست الدول الغربية والولايات المتحدة خصوصا تؤكد ليلا ونهارا على أنها تسعى لتنمية أفغانستان؟ ألم تكن الحركات الإسلامية المسلحة هي من بدأ بالهجوم في 11 من سبتمبر؟ ألا تدل عملية مرجع الأخيرة في إقليم هلمند أن النصر قادم لا محالة للقوات الغربية على حركة طالبان؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في الاستوديو عبر الهاتف في هذه الحلقة الخاصة مما وراء الحدث. تابعونا وابقوا معنا. أفغانستان إلى أين؟ نرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة مما وراء الحدث. نناقش في حلقة اليوم آخر تداعيات المشهد الأفغاني، ونتساءل إلى أين تسير أفغانستان وسط هذا الكم الكبير من التغييرات والتطورات التي طرأت مؤخرا على الساحة الأفغانية. يشرفنا بالحضور في حلقة اليوم الأستاذ عامر عبد المنعم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بك استاذ.
اهلا بكم يا اخي،
شرفتنا في هذه الحلقه.
نهنئكم بالعوده وعودا حميدا ان شاء الله.
شكرا لك. يعني مشاهدي الكرام، نتابع هذه الحلقه مع حضراتكم مع ضيفنا الكريم في الاستوديو ومع ضيوفنا عبر الهاتف، ولكن بعد هذا التقرير.
8 سنوات مرت ولا تزال القوات الغربية تتحدث عن هجوم هنا وعملية هناك في أفغانستان التي احتلتها القوات الأمريكية والأطلسية نهاية عام 2001. آخر تلك العمليات تشنها القوات الغربية بمعاونة من القوات الحكومية في بلدة مرجة الواقعة في إقليم هالموند، الذي يعد أحد أبرز معاقل حركة طالبان في البلد المحتل. مقاومة شرسة أعلن حلف شمال الأطلسي أنه يواجهها، على الرغم من اشتراك نحو 15,000 من جنوده وجنود حكومة كابل في العملية التي أثيرت حولها هالة إعلامية لا تتسق برأي الكثيرين مع حقيقة الأوضاع في أفغانستان. اعتراف الأطلسي يأتي متزامنا مع إعلان مقتل مزيدا من الجنود الغربيين في أنحاء أفغانستان، والتأكيد على أن هجوم مرجة قد يمتد شهرا إضافيا تتبعه 3 أشهر من عمليات التمشيط التي تستهدف عناصر طالبان الذين ينشطون ضمن مجموعات تضم كل واحدة ما بين 10 إلى 14 شخصا في حرب عصابات تمرست عليها الحركة العتيدة. وبينما تتواصل عمليات مرجة، يواصل المدنيون توافدهم على مدينة الأشكرجا عاصمة إقليم هالموند، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمات حقوقية أن النازحين يتلقون مساعدة لا تكاد تذكر في ظروف الشتاء القاسية، إلا أنهم يظلون أفضل حالا من السكان العالقين في منازلهم بمرجة ولا يستطيعون الحصول على الغذاء أو الدواء. وفي ظل تلك الأزمة الإنسانية الطاحنة، تزعم قوات الأمن الأفغانية التي جاءت بدعم من قوات الاحتلال إن مهمتها تتركز على توفير الأمان للمواطنين والقبض على مقاتلي طالبان. لكن توفير الأمن الذي تتحدث عنه الحكومة الأفغانية يتنافى بشكل كلي مع مشاهد تشييع القتلى المدنيين الذين راحوا ضحية غارات قوات الاحتلال والذين بالكاد يتمكن ذووهم من دفنهم، كما يتنافى مع مشاهد الخراب الذي يختلف بالطبع عن ما توقعه البعض من تقدم ورقي وعدت به القوات الغازية مع قدومها ولم يتحقق منه شيئا. ومع تواصل الأزمة الأفغانية على المسارين السياسي والميداني، يؤكد المحللون أن الحل العسكري يظل غير منطقي في البلد الذي وصفه الكثيرون بمقبرة الإمبراطوريات.
أجدد التحية لكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، كما اسمحوا لي أن أجدد التحية باسمكم جميعا لضيف الكريم الأستاذ عامر عبد المنعم الكاتب المحلل الصحفي المصري. نرحب بك مرة أخرى سامر.
مرحبا بكم يا أخي.
يعني في بداية هذه الحلقة ونحن نتحدث عن أفغانستان، ولعل أفغانستان حازت على مساحات كبيرة في وسائل الإعلام منذ عقد الثمانينات وإلى الآن، لو تحدثنا على التصعيد الأخير وما حدث بها في الفترة الأخيرة من تحالف وتكالب قوة، يعني نقول تقريبا معظم العالم في أفغانستان يعني اتحد في هذه المنطقة وتواجد، يعني برأيك لماذا هذا التصعيد بالذات في هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحدث في أفغانستان الآن هو تقريبا المعركة قبل أو الفصل قبل الأخير من هذه المعركة الفاصلة الحاسمة. ما يحدث في أفغانستان الآن هو أن موازين القوى اختلفت عن بداية الحرب منذ 8 سنوات إلى أن القوات الغربية كلها لا تستطيع أن تواجه الاستنزاف اليومي. كل دول الغرب تقاتل الآن في أفغانستان للدفاع عن هيبة الغرب والدفاع عن المشروع الغربي كله.
دول الغرب وأمريكا.
الغرب هنا الأوروبيون وأمريكا معهم.
وأمريكا. نعم.
الذي حدث خاصة في العام الأخير. أنه سير المعارك اختلف تماما، يعني الشعب الأفغاني تعرض إلى القتل اليومي بكل أسلحة الدمار الشامل، وأصبح الموت هو المشهد الذي يرتبط باسم أفغانستان عندما نسمع الأخبار في الفضائيات أو نقرأها في الصحف. الذي يحدث الآن أن حركة طالبان استطاعت أن تمزق جيوش الناتو في أفغانستان وتحاصرها في بؤر تحت السيطرة وتحت القصف وتحت الاستهداف. ما يحدث في مرجع في اعتقادي هو معركة دعائية هدفها تحسين صورة حلف الناتو في أفغانستان.
بس انسحبت طالبان، انسحبت.
لا يعني دعنا،
اختفوا من الساحة تماما، فقيل ان هم ذابوا مع الشعب الافغاني ولبسوا زي العادي وخلاص وبقوا ايه عادي، وقيلوا ان هم انسحبوا لضعفهم وان هم لا يزيدوا عن 1000 كما قالت السلطات المحلية.
نحن نتابع اخبار افغانستان من طرف واحد وهو الاعلام الامريكي والغربي فقط. للأسف
أين الإعلام المقابل؟
حركة طالبان للأسف أولا ليس لديها منابر إعلامية تعبر بها عن نفسها، لها موقع إلكتروني وحيد تصدر من خلاله البيانات اليومية عن سير المعارك، وهذا الموقع كلما بدأ يبث الأخبار كلما ضرب، بمعنى أنه هذا الموقع لا يستمر أيام قليلة ويضرب بالأسابيع. هناك محاولة من
بس برضو لا يعتبر
الآخر
معلش يعني على نص ضد طالبان ولا مع
الأسحال. ما هو إحنا دلوقتي نريد أن نستقي المعلومات من الطرفين حتى نحللها ونحكم. ولكن من يتابع الإعلام الغربي من الناحية الأخرى تستطيع من بين السطور أن تكتشف أن هناك مأزق يعاني منه الناتو وهناك مشكلة حقيقية هم لا يعرفون كيف يخرجون منها. هم يتحدثون عن انسحاب في 2011 العام القادم بينما هم يرسلون مزيد من القوات لمزيد من القتال. معركة مرجع على سبيل المثال
يعني 30,000 جندي الذي تحدث عنهم باراك أوباما.
هناك مشكلة أنه قائد حلف الناتو في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال هو نفسه له تصريحات متشائمة عن مستقبل الحرب في أفغانستان.
وهو كيف هذا أستاذ عامر؟
يعني تصريحات
هذا العدد الكبير الضخم من الدول المتقدمة وهم يائسون كيف؟
للأسف أنه هذه الجيوش النظامية التي تتدفق من حوالي 42 دولة غربية على أفغانستان، هذا البلد البسيط، هذا البلد الذي لا يملك شيء حتى على مستوى التسليح، يعني تسليح طالبان تسليح بسيط جدا، يعني لا يتناسب مع تسليح هذه الجيوش النظامية. ولكن هناك 8 سنوات حتى الآن ولم تستطيع أمريكا أن تحقق النصر الذي تحدثت عنه، بل الذي يتسرب من معلومات بما فيهم ماكريستال نفسه أنه لا نستطيع أن نتحدث عن النصر، هناك معركة ونريد أن نحسن مواقفنا.
طب لماذا؟ لماذا لا يستطيعون النصر؟
لسبب واحد،
يعني هل طالبان لها شعبية في أفغانستان لهذه الدرجة التي يعني
في شهر أكتوبر
تساندهم وتداريهم
في شهر أكتوبر الماضي الكونغرس الأمريكي شكل لجنة لمناقشة الوضع في أفغانستان، وهذه اللجنة صدرت منها مجموعة من التوصيات المتعلقة بأفغانستان، وقيل في هذه اللجنة أن طالبان تسيطر على 70% من أراضي أفغانستان. منذ يومين ومعركة مرجة لم تنتهي، متحدث عسكري أمريكي قال سنعود إلى العملية القادمة في قندهار لاسترداد قندهار. قندهار هذه كانت عاصمة أفغانستان في عهد الملا عمر، وهم يتحدثون أنهم يسيطرون على كل أفغانستان ويقولون أنهم الانتخابات الماضية أجريت في قندهار وغيرها، الآن يتحدثون عن استرداد قندهار من طالبان. هناك مشكلة حقيقية على الأرض، أن الجيوش الغازية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تقنع الشعب الأفغاني أنها جاءت لتوفر له الحرية والديمقراطية ولكي تعيد له الأمن والأمان. الحادث الآن على الأرض في أفغانستان أن الجيوش الغربية هي التي تقتل المدنيين، هي التي تصب بالليل والنهار الصواريخ وتستخدم كل أسلحة الدمار ضد المدنيين. طالبان في النهاية ليست جيوش نظامية وتتحصن في أماكن ثابتة، طالبان في الأساس هم من الشعب الأفغاني وهم يحتضنهم الشعب الأفغاني، فبالتالي أنه قوات الناتو هي التي تقتل الأفغانيين يعني وليس طالبان. في المقابل
نقول أن هذا يؤدي إلى شعبية، إلى مزيد من الشعبية لطالبان.
الشعب الأفغاني معروف عبر التاريخ، يعني حتى من قبل الميلاد الشعب الأفغاني هو مقبرة الإمبراطوريات. الإسكندر الأكبر جيشه تمزق في أفغانستان سنة 330 قبل الميلاد.
روسيا
الروس البريطانيين في القرن 19 اختفوا في أفغانستان. الاتحاد السوفيتي، يعني دعنا من التاريخ خلينا في الوقت المعاصر، الاتحاد السوفيتي دفع بكل قوته العسكرية وفوجئنا بالانهيار الكامل للاتحاد السوفيتي. أفغانستان التي كانت هي السبب في انهيار هذه الإمبراطوريات، أعتقد أنه نتيجة هذه المعركة وأعتقد أنها اقتربت ستكون نهاية أمريكا أيضا والجيوش الغربية. إن ما يحدث في أفغانستان ليست معركة عادية، بل بالعكس ما نتابعه من مواقف على المستوى من الناحية الأخرى حلف الناتو والأوروبيين والأمريكان والتصريحات والخلافات الموجودة الآن وتصدع بعض الحكومات، آخر الحكومة الهولندية التي انهارت بسبب أفغانستان. هناك مشكلة حقيقية، أن الغرب يشعر أن المعركة هناك هي معركة فاصلة تتعلق بمستقبل الغرب كله وبالمشروع الغرب كله، ومن يتابع تصريحات كيسنجر يعني على فترات متفاوتة هو يحذر دائما من انهيار المشروع الغربي في أفغانستان. ولذلك الغرب كله الآن موجود في أفغانستان يقاتل في أفغانستان لحفظ ماء الوجه. في النهاية هم يريدون أن يخرجوا من أفغانستان، ولكن بالوضع الحالي لو خرجوا منهزمين ومنكسرين فهذا نهاية للمشروع الغربي، ليس في أفغانستان فقط ولكن ربما في العالم كله، إنه الهيمنة العسكرية الغربية على العالم ستنتهي. هزيمة هذه الجيوش كلها بكل ما تحمله من أسلحة في أفغانستان على يد هذا الشعب الفقير،
ومن إلس حضاري لدولها ومن جبروت زي ما يقول كم يقال.
المشكلة الآن في العالم أنه لا يوجد هناك توازن، منذ انهارت الدولة الإسلامية الواحدة أو ما يسمى خلافة
على يد أتاتورك
وهيمنة، لا من قبل هذا منذ يعني بدأت تضعف واجتاح الغرب العالم كله.
كانوا بيعلمونا في التاريخ يقولون عن الخلافة العثمانية رجل أوروبا المريض،
هو في الاخر
ده المصطلح اللي كانوا بيدرسونا في التاريخ.
هو طبعا الخلافة العثمانية يعني لم تنتهي على يد أتاتورك، وإنما هي ضعفت قبل ذلك
1882 تحديدا من السلطان عبد الحميد الثاني.
فما أريد أن أقوله أنه الهيمنة العسكرية الغربية على العالم هي التي جعلت العالم كله يرضخ ويعيش في حالة عدم التوازن الذي يعني يمر بها العالم كله، وليس المسلمين فقط وليس الدول الإسلامية فقط، وإنما العالم كله يعاني من هيمنة عسكرية وسياسية واقتصادية بسبب هذا العلو العسكري العالمي. انهيار هذه الهيبة العسكرية ستشجع آخرين على التمرد وعلى الخروج من هذه السطوة الغربية على العالم التي أعتقد أنها لها حوالي 200 أو يعني قرنين أو 3 قرون. هذه الهيمنة تحتاج فعلا إلى انكسار هذا المشروع العسكري. هذا المشروع العسكري نحن نشاهده الآن في أفغانستان، وإن كان الإعلام لا يستطيع أن ينقل الصورة بشكل حيادي وبشكل موضوعي، ولكن سنفاجأ في لحظة عن انهيار هذا المشروع الغربي في أفغانستان
كما نهضت روسيا سابقا.
هذا في تقديري هذا طبيعي، وقد لا تطول هذه الفترة، بل سنشهد انهيار هذا المشروع العسكري في أفغانستان ربما قبل العراق. يعني العراق التي لديها تسليح ولديها يعني المقاومة في العراق، ربما الوضع فيها لا يساعد على إحداث الهزيمة الكاملة على الاحتلال الأمريكي، ولكن في أفغانستان كل الغرب يقاتل هناك أمام جيش ربما لا تتوافر له أسباب القوة، ولكن هذا الشعب المتماسك القوي الذي يمتلك عقيدة قتالية غير عادية لا يعهدها الآخرون، هذا الجيش البسيط بإمكانياته يستطيع الآن أن ينزل أشد الخسائر بهذه القوات التي
الغربية
التي لديها كل أنواع التسليح.
نسمع رأي آخر أستاذ عامر. أعزائي المشاهدين، معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد فايز فرحات، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا
أستاذ محمد. كيف تقرأ المشهد الأفغاني على ضوء التداعيات الجارية هناك؟ لدينا تصاعد في العمليات العسكرية، موجة جديدة من العنف، نرى أن المضار منها هم المدنيين في الأغلب. من في رأيك يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع هناك؟
نعم، يعني قبل الإجابة على السؤال اسمح لي أن أعلق على ما قيل على ما قاله الأستاذ عامر، يعني فيما يتعلق بأن بالحكم بأن المشروع السياسي أو المشروع العسكري قد يعني
ينهار
في أفغانستان، بالفعل المشروع يواجه تحديات كبيرة سواء على المستوى الأمني العسكري أو على مستوى العملية السياسية ذاتها، والمشروع السياسي الذي حاول المجتمع الغربي أو الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا فرضه في أفغانستان عقب حرب في عام 2001-2002. نعم. أعتقد أن ما يحدث الآن ربما لا يكون يعني انهيار للمشروع بشكل كامل، ولكن المشروع في تقديري يعني يشهد محاولة إعادة النظر أو إعادة الهندسة مرة أخرى، وأي مشروع سياسي يعني يتعرض في عملية التطبيق يتعرض لمراجعات بشكل كامل. هذه المراجعات يعني حدثت في أواخر عهد الإدارة الجمهورية السابقة إدارة بوش الابن، وشهد مراجعات عميقة في الفترة الأخيرة، يعني في الفترة الأخيرة منذ وصول الرئيس باراك أوباما، وتحديدا التطور الأساسي الذي تشهده العملية السياسية والمشروع السياسي في أفغانستان هو طرح فكرة أو الحوار مع حركة طالبان أفغانستان. وإذا وبالتالي إذا قدر لهذا المشروع أو هذه المبادرة أن تنجح وأن تلقى ردود فعل إيجابية من جانب حركة طالبان، وحتى الآن لا يمكن الحكم بأن الحركة قد رفضت هذه المبادرة بشكل مبدئي أو بشكل مطلق، لأن هذه فكرة الحوار مع الحركة هي فكرة كبيرة ومشروع.
لكن يعني كان هناك اجتماع لندن، كان اجتماع لندن بخصوص أفغانستان، والحركة رفضت أصلا أن تشارك فيه وأن تستمع إلى الحوافز التي أرادت الدول الغربية أن تقدمها.
نعم، هذه هي النقطة التي أريد يعني إثارتها. ردود الفعل المباشرة من جانب حركة طالبان حتى الآن من الناحية العلنية تتحدث عن رفض فكرة المبادرة، ولكن من الناحية العملية هناك تقارير تتحدث عن أن هناك خلافا داخل حركة طالبان أفغانستان بشأن أو حول فكرة أو جدول الحوار مع الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية. التقارير التي صدرت عقب اعتقال الملا برادر تتحدث أنه كان يؤيد فكرة الحوار مع الحكومة الأفغانية، وبالتالي يعني وبالتالي بالفعل يجب أن نضع في الاعتبار احتمال أن تنجح فكرة المصالحة أو فكرة الحوار مع الحركة. وبالتالي إذا افترضنا جدلا نجاح هذا، وأنا لا أتحدث عن أن فكرة الحوار مع الحركة سوف تنجح بشكل نهائي، ولكن يجب أن يعني قبل الحكم على مستقبل المشروع السياسي في أفغانستان يجب أن نضع هذا المتغير الجديد في الاعتبار. إذا قبلت حركة طالبان الاندماج في العملية السياسية أو الجناح مهم داخل الحركة، هذا سوف يكون له انعكاسات كبيرة على طبيعة المشروع السياسي الأفغاني ذاته وعلى مسار هذا المشروع في الفترة القادمة. وبالتالي الباب سوف يفتح، سوف يكون مفتوحا أمام شكل جديد للنظام السياسي، إمكانية مراجعة لمكونات هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بالدستور الأفغاني. فيما يتعلق
أستاذ فايز، يعني أستاذ فايز لو سمحت، يعني أنت في معرض ردك على الأستاذ عامر قلت أن هذه الدول تعيد حساباتها وتعيد خططها، يعني على مدار 8 سنوات أمبراطورية عظمى كالأمبراطورية الأمريكية ومن ورائها يعني عشرات الدول الغربية المتحالفة معها، جيوش العالم في هذه المنطقة، يعني تعيد حساباتها ضد من؟ ضد حركة ما يسمونه حركة طالبان؟
نعم، ضد حركة طالبان. يعني
يعني لماذا كل هذا وهي حركة يعني في النهاية؟
نعم، لأن الثابت حتى الآن منذ بعد 8 سنوات أصبحت هناك قناعة كبيرة لدى المجتمع الدولي ولدى حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بأن العملية بأن المنهج العسكري وأن العمليات العسكرية بمفردها لن تكون كافية لفرض المشروع السياسي في أفغانستان، المشروع الغربي، ولن تكون كافية أيضا للحديث عن نصر عسكري واضح ضد حركة طالبان. المشروع كان هناك تجارب دولية أخرى في هذا الإطار مهمة، كان هناك مشروعا سياسيا في لإعادة بناء دولة اليابان بعد عقب الحرب العالمية الثانية.
طيب. عفوا عن المقاطعة حتى نعود إلى موضوعنا الأساسي، من هو المسؤول؟ سؤالنا الأول لكم سيد فايز، من هو المسؤول عن تفاقم الأوضاع في أفغانستان الآن؟ تفضل.
المسؤول عن تفاقم الأوضاع أكثر من عامل. أعتقد أن النقطة الأولى أن المجتمع الدولي عندما حاول فرض مشروع سياسي في أفغانستان، عندما وضع هذا المشروع لم يأخذ في الاعتبار أولا الخبرة التاريخية للنظام السياسي في أفغانستان، لم يأخذ في اعتبار طبيعة المجتمع الأفغاني وطبيعة الاقتصاد والدولة الأفغانية تاريخيا. والمشروع السياسي الذي تم فرضه كان منافيا إلى حد كبير للخبرة التاريخية للنظام السياسي في أفغانستان. هناك عامل آخر يتعلق بأن الحرب في أفغانستان لم تكن يعني لم تكن تقم على ضربة عسكرية تضمن تحقيق نصر عسكري في مواجهة حركة طالبان، وأنا هنا لا أروج لفكرة المنهج العسكري اللي ضد الحركة، ولكن كان هذا واقع. يعني المجتمع الدولي انصرف من أفغانستان إلى مشروع آخر وهو مشروع العراق قبل أن يكتمل المشروع الأفغاني، وبالتالي هذا أعطى فرصة لحركة طالبان لإعادة بناء نفسها مرة أخرى للتعامل مع الأوضاع في أفغانستان. وأنا هنا مرة أخرى لا أبرئ المشروع السياسي الغربي في أفغانستان ولا أدافع عنه.
حسناً سيد فايز، حسناً يعني يعني لكن في رأيك ألا يدل تصاعد نفوذ حركة طالبان في أفغانستان على الفشل الذريع الذي منيت به القوات الغربية طوال سنوات الاحتلال 8؟
نعم للأسف لم أسمع، هل ممكن أن تعيد السؤال مرة أخرى؟
يعني سؤالي يعني ألا يدل تصاعد نفوذ حركة طالبان في أفغانستان على الفشل الذريع الذي منيت به القوات الغربية طوال سنوات الاحتلال 8؟
نعم، هذا دليل واضح وصريح على فشل المشروع السياسي في أفغانستان حتى الآن. وأنا أتكلم حتى الآن، ربما يعني يقاد، ربما يعني إذا قدر لنجاح فكرة الحوار مع حركة طالبان ربما تتغير مسار العملية السياسية ومسار هذا المشروع في أفغانستان، ولكن في بالفعل الثابت حتى الآن أن هناك مسؤولية كبيرة للمجتمع الدولي، مسؤولية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان. أيضا هناك يعني أخطاء كبيرة وقعت فيها الغرب ووقع فيها الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة هذا المشروع السياسي، سواء فيما يتعلق بطبيعة العمليات العسكرية، تم الاعتماد على في مواجهة حركة ذات طبيعة خاصة، تم الاعتماد على المنهج على جيوش نظامية، تم الاعتماد على العمليات العسكرية الواسعة والكثيفة، وبالتالي كان راح ضحيتها أعداد كبيرة من المدنيين. هذه كانت طيب. أحد
بمناسبة المدنيين سيد فايز، بمناسبة أعداد المدنيين، يقال أن القوات المتواجدة هناك مهمتها تتركز على توفير الأمان للمواطنين والقبض على مقاتلي طالبان، لكن ألا ترى أن هذا الزعم يتنافى كما قلت المدنيين الذين يموتون بشكل كلي، يتنافى بشكل كلي مع مشاهد تشييع القتلى المدنيين الذين راحوا ضحية غارات قوات الاحتلال؟
نعم هذا كلام دقيق بالفعل. نعم. رغم كل الوعود التي كان يقدمها المجتمع المجتمع.
إذا لماذا هم متواجدون في أفغانستان؟
هم متواجدون في أفغانستان لأسباب تتعلق ب أولا يعني فرض مشروع سياسي، هناك هدف يتعلق بفرض مشروع سياسي في أفغانستان وفرض نظام سياسي يختلف عن النظام الذي كان موجود في خلال فترة سيطرة حركة طالبان، وهذا النظام السياسي يعني تم هندسته بشروط محددة تضمن عدم سيطرة حركة طالبان مرة أخرى على الحياة السياسية. طيب. في أفغانستان.
سيد فايز في نصف دقيقة من فضلك، إذن إلى أين تسير أفغانستان؟
نعم يعني أعتقد أن أفغانستان بالفعل الآن في مفترق طرق، هناك مشروع للمصالحة مع الحركة طالبان أفغانستان، حتى الآن لم يعني يقفل باب هذا المشروع أو يحكم عليه بالفشل بشكل كامل، هناك عمليات عسكرية جارية، وهذه العمليات حتى الآن رغم كل الوعود بأنها سوف تتم بصياغة وباستراتيجية مختلفة ما زالت حتى الآن تقع في أخطاء كبيرة، وبالتالي لا يمكن التكهن بالفعل بمستقبل المشروع السياسي في أفغانستان ما لم تحدث تطورات كبيرة على صعيد طبيعة العمليات العسكرية أو على صعيد المشروع السياسي ذاته أو على صعيد بناء الحكومة الأفغانية ذاتها وبناء الجيش والجيش الوطني الأفغاني.
نعم سيد عامر يتدخل معك، يعني إذا أنت تؤيد طالبان أم تؤيد قوات الاحتلال الأجنبي؟
نعم يعني أنا ليس من المفترض أن أنحاز بشكل كامل ليس لحركة طالبان أو للقوات الأجنبية، أو أنا يعني بشكل واضح وبصريح أرفض سيطرة حركة طالبان المتشددة في أفغانستان. يعني
والاحتلال الموجود يعني هل تؤيد الاحتلال الموجود؟
وفي نفس الوقت أرفض وجود الاحتلال الأجنبي في أفغانستان. ما يبحث عنه المجتمع الدولي الآن هو صيغة وسط، هو دمج الجناح المعتدل من حركة طالبان، والمجتمع الدولي لم يهتدي إلى هذه الفكرة أو هذه المبادرة نتيجة يعني أفكار نظرية، ولكن نتيجة يعني المحاولات تطبيق هذا المشروع والتحديات الأساسية التي واجهها.
كن معنا سيد فايز، يعني عفوا المقاطعة، كن معنا. يعني السيد عامر كان قد ذكر في معرض حديثه سابقا في هذه الحلقة أن طالبان لها شعبية كبيرة وأنها تحوز على يعني 70% من نقول الشعب الأفغاني واهتماماته وتأييده، أليس كذلك سيد عامر؟ طيب. نعم. هو يقول لك أنها جماعة متشددة ولا تصل للحكم أصلا.
يجب أن نفرق بين
شيئين. من أين أتيت بهذا هذه النسبة الكبيرة؟
يجب أن نفرق بين شيئين، بين ما يريده البعض لأفغانستان وبين ما يريده الشعب الأفغاني لنفسه.
نعم.
هذه نقطة بالنسبة لبس تعليقا على كلام الأستاذ فايز المتعلق بالمجتمع الدولي. أنا في رأيي لا يوجد شيء اسمه المجتمع الدولي. ما يحدث الآن هو حرب صريحة بين الغرب والعالم الإسلامي. المجتمع الدولي ده تحسين لوضع الغرب وتبرئتهم مما يحدث في أفغانستان وتبرئتهم من الجريمة التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها في أفغانستان. الذي يحدث في أفغانستان هو حالة غزو غربي، حرب قال بوش حكم أمريكا السابق أنها حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين في أفغانستان وضد العراق وضد
ثم
أيا كانت يعني هي حرب. فلا يعني أنا لا أقبل كلمة المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هذا يشمل
أنت ترى أنه صراحة حضراتك.
هذه النقطة. النقطة الثانية المتعلق بأنه هناك احتمالات أن تقبل حركة طالبان التفاوض مع كرزاي والاندماج وأعتقد أن طالبان أعلنت رأيها بصراحة أنها ضد هذا الكلام، وأعتقد أن هذا الكلام يعني فات أوانه. الحرب الآن يعني لا يسمع غير صوت الصاروخ والمدفع، لا يوجد وقت للحوار. الحوار الوحيد الذي تطرحه طالبان هو أن تنسحب القوات الغازية الغربي. من أراضي أفغانستان.
أنا قبل الفصل سيد فايز معي نصف دقيقة لك للتعليق على كلام سيد عامر الذي قال أنه لا يعترف بأن هناك مجتمع دولي ولكن يعترف بأن هناك يعني غرب وإسلام. تفضل.
نعم الأستاذ عامر يحاول الرجوع إلى القضية من الأساس، يعني بالأساس هو لا أحد يقبل ما حدث في أفغانستان من ناحية الغزو، لا أحد يقبل أن يروح المجتمع الأفغاني والدولة الأفغانية ضحية وجود تنظيم متشدد هو تنظيم القاعدة في أفغانستان. وهناك اتجاه بالفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عن أن ما حدث في أفغانستان كانت مبالغة في الرد على ما حدث في سبتمبر، ولكن السؤال نحن هنا ليست يعني إزاء موقف أخلاقي لتقييم ما حدث أو تقييم الحرب أو رفضها، ولكن السؤال هو نحن الآن إزاء واقع، هناك قوات احتلال بالفعل موجودة في أفغانستان. هناك مشروع سياسي يعاني من التعثر، وهذا المشروع السياسي فيه الكثير من الإيجابيات بالمقارنة بنظام حركة بنظام طالبان السابق. ولكن السؤال هو كيف يمكن يعني أن يقوم سواء قوات الاحتلال أو المجتمع الدولي بأي تعبير شئنا هو أن يضمن نجاح هذا المشروع السياسي بما يتوافق مع مصالح المجتمع الأفغاني، ومرة أخرى بما يتوافق مع مصالح المجتمع الأفغاني.
نشكر ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد فايز فرحات، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود أعزائي المشاهدين ونتواصل مع حضراتكم فيما وراء هذا الحدث. عدنا أعزائي المشاهدين، نجدد التحية لحضراتكم ولضيف الكريم في الاستوديو أستاذ عامر. يعني كانك الذكرى سيد فايز في مداخلتي قبل الفاصل أن طالبان دعيت للتحاور، دعيت للدخول في العملية السياسية وغير ذلك، وربما كان هناك انتخابات. كيف تقيم هذه التجربة للانتخابات الأفغانية منذ يعني فترة ليست بعيدة؟
هو يعني قبل الدخول في الانتخابات، بس هناك نقطة تحتاج إلى توضيح، وهو أن البعض يؤيد ما يحدث في أفغانستان بحجة أن هناك تنظيم القاعدة موجود في أفغانستان. طيب لو بهذا المنطق، يعني لماذا قاتلت أمريكا العراق؟ ولماذا غزت العراق؟ وبهذا المنطق هناك تنظيم القاعدة في اليمن، هل نسمح أو نؤيد الدخول العسكري الغربي لليمن أيضا؟ وهناك وجود للقاعدة في أماكن أخرى في العالم، هل نؤيد الغزو العسكري؟
ويلعبون بآيات خفية في السودان.
بالتأكيد هناك، يعني لماذا أمريكا تحارب كل العالم الإسلامي؟ هل لأن القاعدة موجودة في كل العالم الإسلامي؟ لا. وأعتقد أن يعني أمريكا تروج أحيانا أن حربها في أفغانستان متعلقة بالقاعدة تحديدا. طب ما يحدث في باكستان، القبائل الإسلامية أو القبائل التي نشأت على الإسلام وليس لها صلة بالقاعدة، قد تتعاطف مع القاعدة زي أي حد ما يتعاطف مع أي حد، لكن
سواء متفق معه في الأيديولوجية أو مختلف.
يجب أن نفرق بين أمرين، أنه حروب الغرب عموما لم تكن بسبب القاعدة فقط، وإلا يعني ما سبب الحروب الصليبية وما سبب كل الحروب اللي قضتها أمريكا قبل ظهور القاعدة حتى. المسألة هنا أن هناك غزو، هناك مشروع غربي قائم على الحرب، قائم على شن الحروب على الآخرين سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين. يعني هو الغرب لا يعيش إلا على صناعة العدو، لا بد أن يكون له عدو لكي يقاتله، وإن لم يجد عدوا ليقاتله فإنه يقاتل نفسه. يعني حتى الحروب العالمية هي ليست حروب عالمية.
طب
يعني
ما فهمت
هي حروب بين الأوروبيين وبينهم ببعض.
ما فهمت منك أنك يعني أو ما فهمت وأستطيع أن تصحح لي أنهم وضعوا قوانين الإرهاب ودعوا محاربة الإرهاب حتى إذا ما أرادوا غزو بلد ما، يعني قالوا أن القاعدة سبقت هذا الغزو فنحن موجودون لكي نحارب القاعدة الإرهابية.
لا، هو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، الغرب بحث عن عدو جديد. يعني أثناء الحرب الباردة كانت أمريكا والغرب متحالفين مع الإسلام، مع الإسلاميين حتى ضد الروس. يعني الذي ساند حركات المجاهدين ضد الروس هو الغرب. ولكن عندما انهار الاتحاد السوفيتي بحث الغرب عن عدو جديد، فهم اختاروا الإسلام هو العدو الجديد، فبالتالي هم الاستراتيجية التي كانت موجهة للاتحاد السوفيتي أصبحت الآن موجهة للعالم الإسلامي. فهي المسألة هنا أن هناك
يعني عدو مصطنع.
الغرب لا يعرف العيش بدون عدو، لا بد أن يكون له عدو. يعني إن انتهى العداء اليوم للإسلام سيبحثون عن عدو آخر. أنا أقول حتى لو إن لم يجدوا عدو سيقاتلون أنفسهم. يعني
استعمالية.
الحروب العالمية التي مات فيها الملايين هذه حروب بين الغربيين وبين بعض. يعني وليست حروب عالمية شارك فيها كل العالم، هم من قاتلوا بعض. لأن هم
الحرب العالمية الثانية مات فيها 7 مليون، يعني من 5-7 مليون شخص.
يعني أنا عايز أقول
إنه وفي 10 مليون كمان،
يعني في تقديرات في الحربين بين 50-60 مليون في الحربين. هذه حروب خطيرة جدا، يعني هم من قتلوا أنفسهم. التاريخ الأمريكي نفسه، الحروب الأهلية، حروب كثيرة الأوروبيين بينهم وبين بعض، يعني حروب، حرب 300 سنة وحرب 30 عام.
والحروب نعود لموضوعنا، الانتخابات كيف تقيم الانتخابات الأفغانية الأخيرة؟
هذه الانتخابات هي النتيجة الطبيعية لهذا النظام الفاشل الذي صنعه الاحتلال. هم بأنفسهم حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد عن هذه الانتخابات، قالوا أنها زورت، ثم قالوا أنه في إعادة، ثم ضغطوا على المرشح المنافس لكرزاي لكي يستقيل لكي ينجح كرزاي بالتزكية. هناك فشل، هناك فشل، وهم يعترفون بهذا الفشل، هم يعترفون بأن هذه الانتخابات أفشل انتخابات انشأت يعني أجريت في أفغانستان بعد الانتخابات الرئاسية السابقة والبرلمانية التي كانت قبل ذلك. هم يعني يعترفون بأن هذه انتخابات فاشلة، فبالتالي هم لا يستطيعوا أن يقدموا نموذج ليؤكد أنهم نجحوا في هذه البلاد.
طب انتخابات فاشلة على أي أساس يدعو النظام الأفغاني حركة طالبان للتفاوض والتصالح؟
هو نظام فاشل، ما هو في النظام فاشل، هو أمريكا تريد أن تخرج. ولذلك أنا عندما أقول لا ننظر إلى هذه القضية على أن هناك مجتمع دولي، لأن هي حرب بين هذه الدول الغازية وبين الشعب الأفغاني. هم يريدون أن يخرجوا من أفغانستان بما يحفظ باقي الوجه، بمعنى أنه لا يخرجوا بهزيمة ساحقة وبالضربة القاضية. هم يريدون أن يخرجوا بأي شكل من الأشكال، حتى ولو كان يعطوا الحكم لفصيل من طالبان كما يقولون، كما فعلوا في الصومال عندما اختاروا شيخ شريف الذي كان معاديا لهم في الأول، اختاروه
يعني حارف في المحاكم الإسلامية واحمل لواء الجهاد.
هم يريدون أن يخرجوا الآن يلعبون لعبة أخرى، عشان أنا بقول أحيانا المصطلحات عندما تطلق يجب أن الانتباه إليها. يريدون أن يدخلوا العالم الإسلامي في هذه الحرب، يريدون الدول الإسلامية أن تدخل
تحارب داخل
تحارب أو بأي شكل من الأشكال تبحث عن صيغة أن تكون طرف في هذه المعركة لكي يخرجوا هم. الذي الحقيقة الآن أن هناك فشل كامل، فشل سياسي وفشل عسكري والاحتلال فشل في كل شيء. يعني
ألا ترز عمر أن من يعني شوه صورة الجهاد بعد يعني طرد الروس القوى الروسية العتية هم الإيرانيون الذين يعني أتوا ووضعوا وأعطوا للأمريكان أسماء القادة المجاهدين وأماكنهم، وقامت قوات الأمريكية باغتيال وضرب هؤلاء؟
يعني لا نبالغ في بعض القضايا. يعني إيران لها مشكلة تاريخية مع نظام طالبان، وهي ردت على يعني مشكلة قديمة متعلقة بقتل الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار شريف، فأنها تعاونت مع الاحتلال. لكن القضية الآن يعني إيران يعني كان دورها في هذا الموضوع ليس رئيسي، ولكن أنا ما يهمني هنا أن أمريكا والغرب، المشروع الغربي كله الآن سينهار، وهو يريد أن يخرج بما يحفظ هيبته. فلا يجب على الدول الإسلامية أن تعطي هذا الحلف الغازي الفرصة لكي ينجو منتصرا أو ينجو بدون هزيمة. علينا أن نساعد في فضح هذا الوضع الموجود في أفغانستان، وأن نفرق بين شيئين. يعني دعم طالبان لا يعني دعم القاعدة، لأن هناك بعض الدول الإسلامية بينها وبين القاعدة عداوات، وهناك يعني تصادم في المشروعين وفي عداء
في
المصالح. لكن حركة طالبان كحركة وكحكومة إسلامية ينبغي أن ندعمها، ودعم هذه الحركة هو يصب في النهاية لصالح العالم الإسلامي. العالم الإسلامي الآن يعاني من هيمنة وسطوة غربية، ويكفي قضايانا لا نستطيع أن نحلها.
طب العملية التي تجري الآن في أفغانستان، يعني قيل أنها نموذج لعمليات مستقبلية، إلى أين تسير هذه العمليات من وجهة نظرك؟
هذا الكلام غير صحيح. ومن يتابع، يعني أنا أتابع مصادر طالبان الضعيفة جدا التي لا 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 يعني لا يشعر بها الناس أو لا يتركها الغربيون تستمر. الوضع الآن في أفغانستان أولا وضع مبشر جدا. هناك حالة من
في ظل هذا التحالف وهذه الحرب واختفاء طالبان من الساحة في هلمند ومرجع وغير ذلك
لم تختلف. مثل هذه المعارك هي لدغدغة مشاعر الجنود المحاصرين في أفغانستان. هناك حالات هروب، هناك حالات فقدان العقل، يعني ثلث الجيش الأمريكي،
هناك حالات انتحار،
يعني حالات الانتحار مرتفعة. لكن إحصائيات رسمية للبنتاغون أن ثلث القوات الأمريكية التي تقاتل في أفغانستان والعراق أصيبت بالجنون، والثلث هذا يعني حوالي مثلا 500,000، يعني مش عدد قليل. هناك تجديد في القوات التي تعمل. هناك
حالة ناخذ معلش حسنا ينضم إلينا أعزائي المشاهدين عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم سعد الكاتب والمحلل السياسي مدير مكتب أنباء وكالة أنباء شرق الأوسط في باكستان سابقا. نرحب بك سيد سعد.
أهلا وسهلا
أستاذ إبراهيم. يعني نرى الضجة تثار عما يجري في أفغانستان وتتوارد الأخبار عن انتصارات بين قوسين يحققها الاحتلال هناك. في رأيك هل ترى هذه الضجة الإعلامية تثار من باب رفع المعنويات وتحقيق انتصارات وهمية، أم أن هناك حراك على أرض الواقع يوشك أن يحسم النتيجة لقوات الاحتلال؟
كافة السوابق في هذا الميدان على مدار سنوات الصراع بين القوات الغربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبين حركة طالبان في أفغانستان تشير إلى أن الغرب يعتمد دائما على الضجيج الإعلامي لمحاولة كسب أرضية في الإعلام الدولي ومحاولة فرض خسارة على حركة طالبان في مختلف مجالات الحرب الدائرة بينهما. الواقع يشير إلى أن طالبان تتقدم وليس حلف الناتو. الواقع يشير إلى أن طالبان تمكنت بالفعل من تنظيم مقاومتها بشكل تدريجي حتى أنها فاجأت الناتو في بعض المراحل بمقاومة شرسة لم يكن يتوقعها. وبالتالي خلاصة ما يجري أن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أبدا في 9 أيام أو 9 أسابيع ما فشلت في تحقيقه على مدار 9 سنوات.
طيب بوصفك كنت مراسل لوكالة أنباء الشرق الأوسط في باكستان وعلى دراية ربما بواقع البلاد الحدودية هناك أفغانستان، نقصد يعني هل ترى أن القوات الأجنبية تستطيع أن تصمد في المناطق التي اخترقتها مؤخرا؟ هل تستطيع أن تمكث فيها لفترة طويلة بعد أن أحكمت القيد عليها؟
كما قلت السوابق تشير إلى أيضا في هذا المجال إلى أن من الصعب على قوات الناتو أن تستمر وأن تهنأ بالتواجد على هذه الأراضي، نظرا لأن حركة طالبان ليست حركة مسلحة يمكن هزيمتها ولكنها نسيج شعبي من شعب من هذه المنطقة سواء في أفغانستان أو في باكستان، وبالتالي هناك الكثير من المدد البشري والتسليحي الذي تحصل عليه طالبان من خلال منطقة القبائل الباكستانية الشمالية الغربية وحركة طالبان الباكستانية، وبالتالي القوات الأمريكية والغربية لا تستطيع الاستمرار في هذه المنطقة وأتوقع أن تسارع بالرحيل منها في الفترة المقبلة.
سيد إبراهيم، يعني كيف ترى مستقبل الصراع في أفغانستان على ضوء الأحداث الجارية هناك؟
يعني يشير مراقبون كثيرون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها في الوقت الحالي تسعى لإقناع العديد من الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وفي باكستان بمحاولة السعي لدى حركة طالبان أفغانستان لإقناعها بالجلوس على مائدة التفاوض لمحاولة إيجاد وسيلة لحفظ ما يوجه الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد مسار آمن للخروج من المستنقع الأفغاني.
نشكر ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم سعد الكاتب والمحلل السياسي مدير مكتب أنباء الشرق وكالة أنباء الشرق الأوسط في باكستان سابقا، شكرا جزيلا لك. سيد عامر، يعني ربما أن وجهة نظر الأستاذ إبراهيم مؤيدة لوجهة نظرك على خلاف طبعا أستاذ فايز، لكن يعني هناك بعض الدول في أفغانستان تقول أنها ستسحب قواتها ودول أخرى تقول يعني لن نسحب القوات، ثم دول ثالثة تدعم قواتها بإرسال عدد من الجنود. يعني كيف ترى يعني كل هذه التصريحات على ضوء المشهد والأحداث الجارية؟
طبعا كلام الأستاذ إبراهيم سعد يؤكد ما أقول، لأنه أي شخص متابع لما يحدث في أفغانستان
شيء محير. أين الآلة العسكرية الجبارة التي يتحدثون عنها؟
تهت في أفغانستان حقيقة. يعني والسؤال الذي تطرحه هو متعلق بهذا الأمر، أن هناك خلاف الآن داخل حلف الناتو بشأن أفغانستان. الدول الأوروبية لا تريد أن ترسل المزيد من القوى لأنها تستقبل جثث بشكل دائم وقتلى وخسائر اقتصادية أيضا. لأن هذه الحرب، وهنا نقطة ضعف حلف الناتو والرهان على المستقبل، يقول أن هذا الحلف لن يستطيع الاستمرار. تكلفة الحرب عموما تكلفة عالية جدا، تكلفة اقتصادية وتكلفة الأبناء الذين يذهبون ثم يقتلون هناك. الأوروبيون يعني يشعرون أن تكلفة الحرب أعلى من الاستمرار فيها، فهناك تململ ورفض لإرسال المزيد، وفي نفس الوقت هم يقولون لأمريكا هذه الحرب أنت التي بدأتها، أرسلي أنت القوات لكي تحمي المولود إلى أن نخرج. فهناك ضغوط داخل الدول الأوروبية للانسحاب، ويبدو هذا واضحا في بريطانيا وفي ألمانيا وفي هولندا التي سقطت حكومتها الأسبوع الماضي بسبب الحرب في أفغانستان، وهي بسبب الخسائر وبسبب التكلفة الاقتصادية أيضا، لأن هذه الدول توفر قدر من الميزانية للقوة العسكرية التي تشارك في الحرب، فبالتالي هذا على حساب مشروعات اقتصادية أخرى. يعني في هولندا كان حسب ما قرأنا في الأخبار أن هناك في حملة تقشف، الحكومة دي عبارة عن تحالف وعمل حملة تقشف لتكلفة الحرب، فبالتالي اليسار وحزب القدر رفض الاستمرار لهذا. في ألمانيا نفس الأمر، طيب. تكلفة، هناك تكلفة، فبالتالي هذه الدول
يرفعوا هذا العبء عن أنفسهم لأنه لا مصلحة من ورائه،
كندا
لا نقص لهم فيها ولا جامعة.
كندا على سبيل المثال، يعني أنا أتابع أحيانا المصادر الغربية التي لها قوات هناك، هناك أيضا قلق من القتلى الذين يسقطون بشكل دائم
في النعوش التي تعود إلى بلادها، يعني سواء إيطاليا أو فرنسا. طيب، نحن إذا ما تحدثنا عن أفغانستان كدولة إسلامية للأسف الشديد نتحدث عن الغرب وأمريكا، الغرب وأمريكا، أين الدور العربي الإسلامي؟
هناك مشكلة، يعني هناك في العالم العربي هناك حالة خضوع تقريبا شبه كامل للغرب. الدول العربية غير قادرة على الوقوف أمام الغرب، إما يعني اتفاقا وإما قهرا، فهذه الدول لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام أمريكا، يعني القرار السياسي هنا غائب. العالم الإسلامي لا يوجد حتى الآن رأس لهذا العالم الإسلامي، العالم الإسلامي أشبه بجسد تم تمزيقه، وهذه القطع الممزقة هي مرتبطة بالغرب وعلاقتها بالغرب أقوى من العلاقات البينية بينهم وبين بعض. يعني ستجد حتى الدول العربية، يعني كل الدول العربية تقريبا على علاقات بالغرب وبأمريكا أقوى من علاقاتهم بينهم وبين بعض.
يعني الدور الغائب كيف يعود؟ كيف يعود في نصف دقيقة؟
هذا الدور الغائب، هذا الدور الغائب غائب لأنه لا توجد رأس تجمع هذا الجسد المشتت.
نظر الفرقة. طيب أختم الحلقة في دقيقة واحدة سيد عامر، يعني كيف ترى الصراع في أفغانستان؟ يعني كيف يعني تقيمه يعني مستقبلا إن شاء الله؟
أعتقد أنه أفغانستان هذه الدولة الفقيرة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى أنه وسط قطيعة كاملة من المسلمين ومن العرب ومن كل الدول، حتى دول الجوار، حتى يعني توأم أفغانستان وباكستان، هذه القطيعة، وسط هذه القطيعة استطاعت هذه الدولة أو استطاع الشعب الأفغاني أن يصمد كل هذه السنوات، واستطاع أن يلحق هذه الخسائر الضخمة في القوات الغازية. هذه الدولة الصغيرة التي أسقطت إمبراطوريات سابقة في التاريخ هي في طريقها الآن إلى إسقاط الإمبراطورية الأمريكية التي كانوا يتحدثون في عقدات الألفية أن هذا القرن هو القرن الأمريكي. الآن ضاع هذا الحلم، بل إن الرئيس الأمريكي من يتابع خطاباته بشكل دائم يشعر أن أمريكا تقريبا في غرفة الإنعاش، بس أن البعض حتى هذه اللحظة لا يريد أن يصدق أن أمريكا في طريقها.
وليست الأزمة الاقتصادية عنا ببعيد،
هذه الأزمة الاقتصادية هي البدايات، ولكن لا نريد أن نصدق.
عجز الموازنة وصل لثلاثة تريليون دولار
كجن سليمان، لا نريد أن نصدق إلا عندما تسقط عصا العصا وتسقط هذه الإمبراطورية التي بنيت في تقديري هي بنيت في عقولنا أكثر ما بنيت على أرض الواقع.
بهذا الكلام نختم أعزائنا المشاهدين هذه الحلقة في وراء الحدث، وكانت بعنوان أفغانستان إلى أين. اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا ضيف الكريم الأستاذ عامر عبد المنعم الصحفي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
أيضا أشكر كل من ساهم معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، أشكر الزملاء الأعزاء الذين شاركوا في يعني إخراج هذه الحلقة بهذه الصورة. أشكر لكم حسن المتابعة أعزائي المشاهدين، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وإلى اللقاء وحلقة قادمة فيما وراء حدث جديد.